تتبع هدي النبي المصطفى فبهديه تنجو من النيران وازهد أخي في متاع زائل واقهر غرور النفس والشيطان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني.
هذا طريق السالكين لربهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إننا اتفقنا منذ بداية هذه الرحلة مع مدارج السالكين أن نتمكن في كل منزلة، وسبق معنا في لقاءات ماضية أن العبد إذا تمكن في منزلة رفعه الله إلى ما هو أعلى منها. فالسؤال الآن، هل تيقظت قلوبكم؟ هل انتبهتم من غفلتكم؟ هل عرفتم مآلكم ومصيركم؟ إخوتي، أفيقوا فإن الموت قادم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. أسألك اللهم إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا وما زلنا في منزلة اليقظة. ذكرنا هنا لكم أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. انزعاج، كلنا يعرف معنى كلمة انزعاج. انسان منزعج، انزعاج. انزعاج القلب لروعة الانتباه. روعة هي الارتياع، ارتياع القلب، الفزعة، هذا الفزع الذي ينتاب به الإنسان. الإنسان إذا فزع نتيجة هذا الانزعاج حصل له فزعة، انزعاج القلب. القلب برضو لابد ان نؤكد على قضية القلب، ان اليقظة يقظة القلب. فاذا تيقظ القلب منزعجا وارتاع للرؤية، رأى رأى رأى، انتبه الى هذه القضية، رأى لرؤية نور التنبيه، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. كان الانسان غافلا كما ذكرنا قبل ذلك في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فأذن به مؤذن النجاح ونادى عليه حي على الفلاح فانتبه. انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مراجعة سريعة لما مر، حديث النبي إذا مات ابن آدم عقد، إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فإذا نهض فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضى حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة. هذه هي ثلاث عقد، أيضا في نوم الغفلة ثلاث عقد. فلابد من ثلاثة مراحل لهذه اليقظة. المرحلة الأولى يلحظ القلب إلى النعمة، وكما ذكرنا هنالكم أيها الإخوة أن الإنسان قد يستيقظ لصلاة الصبح مثلا ثم ينام مرة أخرى إذا لم يذكر الله، فيتوضأ فيصلي لكي تحل عقده. فكذلك قد يستيقظ الإنسان لبلية أحاطت به، لمصيبة ألمت به، لتذكرة وقعت في قلبه، لأسباب، ثم ينام مرة أخرى تحصل له الغفلة مرة ثانية إذا لم يلحظ القلب النعمة. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها، لابد من هذا الإحساس القلبي. ابن القيم في بداية كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب يقول الشيخ عليه رحمة الله أن شكر النعمة يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في شكر مزديها أو استعمالها في شكر مزديها. فالأولى الاعتراف بها باطنا، أن يعترف الإنسان من باطنه من داخل قلبه إحساس حقيقي أنه مغمور بنعم الله. قال الله الملك: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ يعني غرأكم في نعمه، الإسباغ، إسباغ الوضوء، أنت غرقان في نعم ربنا ظاهرة وباطنة. فيحصل عنده إيه؟ اليأس من عده، كما قال ابن القيم: كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. كلما يحدق القلب ويحدق العين في النعم يشاهد عظمة النعم وكثرتها فييأس من عدها. تيجي تعد نعم ربنا عليك لا تستطيع عدها، لا تقدر على إحصائها. وذكرنا طرفا من هذه النعم على اليأس من عدها والوقوف على حدها وصفها. تقدر توصف لي نعمة ربنا عليك في انك واقف على رجليك؟ هتعرف النعمة دي لما تشوف حد مكسح ومش لاقي حد يشير ولا يحركه وعايز يدخل حمام يقضي حاجته. توصف لي بقى نعمة وقوفك على رجليك دي، تقدر توصفها؟ كما ذكرنا تقدر توصف نعمة ان ربنا خلق لك يدين، واليدين دول في اخرهم اظافر. اهمية الاظافر دي اللي الناس بتعصي ربنا بيها، اهميتها في انك تقدر تقلب صفحة الكتاب والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله بها. اعتقاد ان هذه النعم محض منة، من عين جود المنة، مش ما تستاهلهاش، مش منك، مش بعملك، دي مجرد فضل ربنا عليك، نعمة، نعمة من نعم ربنا عليك. سببها ايه؟ انت تستاهل ايه؟ ليك في الموضوع ده ايه؟ مفيش نهائي. ده كل الموضوع ان ربنا اعطاها لك بلا سبب وبلا جزاء. يعني مش عايز منك حاجة، اديها لك ومش عايز منك حاجة سبحانه وتعالى. هي دي فرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب له بثمن. يبقى لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بالتقصير في حقها. كما ذكرت ايها الاخوة انك لو عشت عمرك كله ساجدا لله شكرا له على نعمة واحدة من نعمه فلن تؤدي شكر نعمة الله عليك. مش هتقدر تشكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك. زي ما قلت لك بمنتهى البساطة انك انت لو شفت واحد مثلا اعمى مش شايف وحسيت بنعمة البصر فقلت اتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر، اصلي 2000 ركعة شكرا لله على نعمة البصر، فالذي وفقك للشكر هو الله. هذه نعمة جديدة تحتاج لشكر. اللي اعطاك المليون جنيه الله، واللي فصل اعضائك بحيث تقدر تسجد واذن لك في السجود والهمك السجود هو الله، فدي نعم اخرى تحتاج لشكر. هتشكر ايه ولا ايه؟ اذا كلت لقمة محتاج تشكرها تقول الحمد لله. الحمد لله دي نعمة تانية لان اللي وفقك ليها الله، فمحتاج شكر تقول الحمد لله، ودي كمان نعمة تحتاج شكر الحمد لله لحد ما تموت وما شكرت النعمة الاولى اللي هي اللقمة اللي انت بلعتها. سبحان الملك. فالانسان حين يدخل طريق الالتزام طريق الهداية اول شيء يكسره يذله يثبته ان يلاحظ نعم الله عليه. يبص كده حواليه ويلاحظ النعم. روح زور المستشفيات عشان تعرف نعمة ربنا عليك، زور القبور عشان تعرف نعمة ربنا عليك. دخل بعض السلف على رجل مريض وهو يتوجع يئن، فقال له اذكر من لا مأوى له، اذكر من لا يسأل عنه، اذكر من لا يجد من يرعى. هي دي انك تتذكر الناس الفاقدين لهذه النعمة. مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يسلب منك النعمة عشان تفهم قدر نعمة ربك عليك سبحانه وتعالى جل جلاله. الانسان كلما شاهد عظمة النعم عالم بالتقصير في حقها، فأوجب له ذلك نعمتين جليلتين. النعمة الأولى من نعم الله الجليلة عليه، النعمة الأولى محبة المنعم. تبدأ بقى تحب ربنا، تحبه بجد، تحبه من قلبك، مش حب أونطة بقى، مش حب كلام، لا، هذه النعم خليك تحبه، تحبه من كل قلبك، تحبه بكل طاقتك. هو ده اللي انا بقول عليه يا جماعة، ان الانسان ينبغي ان تستنفد محبة الله كل طاقة قلبه على الحب، بحيث اذا اراد ان يحب شيئا اخر او احدا اخر لا يستطيع. يجي يحب حد تاني، يجي يحب حاجة تانية، ما يقدرش، لان كل طاقة قلبي على الحب حب بيها ربنا، فما عادش يقدر يحب حد تاني، ما يقدرش، ما ينفعش. ولهذه المحبة، وان كان سيأتي تفصيل في مسألة المحبة في منزلة المحبة إن شاء الله إلا هذه دفعة مقدمة. توحيد المحبة أن تحب الله وحده له ثلاثة شروط. أولا أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل المحبات كل المحبوبات. اثنين أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة فتصبح جميع المحبوبات مقهورة لمحبة الله. ثلاثة أن تكون جميع المحبوبات تابعة لمحبة الله أو نابعة من محبة الله. هو ده التوحيد في المحبة. عشان تحب ربنا بجد وتبقى موحد لازم ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة، تبقى محبة ربنا نمرة واحد. أنا عارف أنك بتحب ربنا بس مش نمرة واحد. لا، في ناس تانية قبل ربنا قولي لا لا لا، مين اللي قالك كده؟ ليه يا عم الشيخ تقول الكلام ده؟ بالعكس خالص، ده بحب ربنا نمرة واحد وما ينفعش غير كده. أنا عارف إنك بتعتقد إنه ما ينفعش غير كده، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة أن بعض الناس محبته مقدمة على محبة الله عندك. قد تكون محبتك لنفسك، أنت بتحب نفسك أكتر من ربنا. فلوسك، قد تكون الفلوس عندك أهم ربنا. صحتك، واحدة بتحبها، ابن من أولادك. بعض الناس بيحب عربيته أو شركته أو مهنته أو صنعته أكثر من ربنا، والدليل إنه بيقدم الحاجات دي على ربنا في وقت الزمن. عشان كده ابن القيم بيقول إيه؟ إن في محك لهذه المحبة. المحك ده ابن القيم بيقول ايه؟ له ثلاث شروط. الشرط الاولاني ان يكون الله اخر شيء يخطر على بالك قبل النوم. اثنين واول شيء يهجم على بالك عند اليقظة. ثلاثة وان يكون هو وحده من تلجأ إليه عند النوائب. دي علامات المحبة، ده المحك. إن قبل ما تنام آخر حاجة بتفكر فيها إيه؟ وأول ما تصحى أول حاجة بتخطر على بالك إيه؟ وساعة ما تحصل أي حاجة بتقول يمين. هو ده الموضوع. زي ما قلت لكم، الطفل الولد اللي لسه مولود او الولد اللي عنده سنتين ثلاثة، ساعة ما تحصل له حاجة يقول يا امي. الفزعة دي اول ما تحصل لك حاجة بتقول ايه؟ بتقول يانا، يانا، يا أنا يعني. لا، يا ربي. هو ذا الحب، أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. الشاعر بيقول إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. هي دي، إن يبقى حب ربنا الأول فيلاقي قلب فاضي يملاه، لأن القلوب تتفرغ وتملأ. فلما يجي حب ربنا على قلبك وقلبك مليان، يروح فين حب ربنا؟ أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. اثنين أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة فتصبح جميع المحبوبات مقهورة لمحبة الله. واحد بيحب زوجته حب حلال أو حب مباح، لازم يا ابني محبة ربنا تقهر محبتك لزوجتك، فتصبح محبتك لزوجتك مقهورة لمحبة الله. ازاي اعملها ازاي دي؟ اقول لك، مين اللي اداك زوجتك؟ مين اللي اداها لك زوجتك دي؟ مين اللي خلقها؟ الله اللي خلقها على الصفات اللي انت بتحبها. انت بتحب زوجتك ليه؟ طيبة وهادية ومؤدبة ومطيعة وجميلة. اللي خلقها بالصفات دي هو الله، فهو اولى بالحب، فحبك ليه يقهر محبتك لها. هو اللي ده لك. بيحب امه اكتر من ربنا. مين اللي ده لك؟ مين اللي خلقها لك؟ مين اللي سخرها لك؟ الى اخره. نمرة ثلاثة، ان تكون جميع المحاب نابعة من محبة الله، تابعة لمحبة الله. كثيرا ما انصح اخواني لما يجي يتزوج، يا ابني خلي زوجتك دي تحبك لله، لو حبتك لله تفضل طول عمرها تحبك الى ان تموت انت وهي. اما اذا حبتك لجمالك عشان السكسوكة دي، حبتك لحلاوتك، لجمال عينيك، لكلامك الحلو، ساعة ما تشوف حد تاني اجمل منك هتحبه وتسيبك. ساعة ما حد اتصل بيها غلط عكسها وقال لها كلمتين حلوين، ممكن تسيبك وتحب التاني. ممكن انت متضايق ما تحبكش وانت متضايق، هي بتحبك وانت رايق. ما تحبكش وانت قايم من النوم ملخبط، تحبك وانت متزوق. وهكذا الحب للزوجة. اما اذا بتحبك لله هتحبك وانت عيان وانت مريض، لو اتشليت، لو هي شالتك فقرت مش لاقي تاكل، قلت كلام وحش، متنرفز، بتزعق، بتضرب، برضو بتحبك، لانها مش بتحبك لاسباب اخر. هي دي. فلذلك تبقى محبة زوجتك ليك ومحبتك ليها نبع من محبتك لله، وهذا يبرز الحب. اذا حبيت لله ابغض لله بقى. احبها لله لما تعيني على طاعة الله، وابغضها في الله لما تعطلني عن طاعة الله، لما تدعوني الى معصية الله. فلازم نعيش مع محبة ربنا سبحانه وتعالى بهذا. زي حب اولادك، ابيك وامك لله. لله. انا قلت بيعلموا اولادنا غلط لما يقول له بتحب امك ليه، يقول له بحب امي علشان هي اللي ارضعتني وحملتني فعشان كده بعد كده لما يقول احب امي لانها بتخدمني وتعطيني وتسوي لي. طيب بعد كده لما تجيله زوجه، الزوجه دي لما تجيله زوجه تخدمه، يبطل يحب امه. انا هو كان بيحب امه عشان بتخدمه، لا واحدة تخدمه تاني خلاص. حب ابوك ليه؟ لانه بيصرف علي. لما يقف على رجليه ويصرف على نفسه ينسى ابوه. ده غلط. احنا بنحب ابوه لان الله امرني بذلك. لماذا تحب امك؟ لان الله امرني بذلك. فاحب ابي وامي طاعة. طاعة لله سبحانه وتعالى. الشاهد يا اخوة، هيبقى في نوعين جليلين من العبودية. دول زاد منطلق الطريق. نمرة واحد محبة الله، اثنين الازراء على النفس. هو بيحب ربنا عشان بيديله، ويزري على نفسه لانها لا تشكر. والازراء على النفس من ابواب العبودية العظيمة المطلوبة. مطلب انك تزري على نفسك، تنكسر لله، تذل له سبحانه وتعالى. فيفهم بقى دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، لا معبود بحق الا انت، لا اله الا انت. الاله هو المألوه. المألوه الذي تألهه القلوب إلهة، اي عبودية، تذللا، رقا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يا جماعة أنا نفسي فعلا أعمل شوية دروس في شرح الأذكار، لأن للأسف الشديد إن إحنا بنقول الأذكار من غير فهم، من غير وعي، من غير إدراك، وعشان كده بتبقى الأذكار دي من غير إحساس، من غير إحساس. لو فهمت اللهم الميم دي عشان إيه، اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي، بعد الإلهية الربوبية خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عهد ربنا عندك إيه يا ابني؟ عهد ربنا عندك إيه؟ عهد ربنا عندك إيه؟ ها؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أنت بتقول له أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قد ما أقدر، أعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب أنا بستعيذ بك من اللي أنا عملته، من شر ما صنعته، مما أنا فعلته، مما ارتكبته، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف وأقر. هي دي بقى محبة المنعم والإزراء على النفس، أعترف بذنوبي وأعترف بنعمتك الاثنين. فعشان كده بحبك وبكره نفسي الأمارة بالسوء، بذل ليك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابن القيم عليه رحمة الله يقول إيه؟ الإنسان لو قال الدعاء ده أو الذكر ده، سيد الاستغفار ده، بقلبه، يعرف بقى ساعتها إنه لو ربنا سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله. هذا اللحظ، لحظ القلب إلى النعمة بثمرتيه محبة المنعم والإزراء على النفس، يرقي العبد إلى المرحلة الثانية، ينطلق به إلى مطالعة الجناية. كلام في منتهى الخطورة بقى يجي هنا، حين يطالع مطالعة، يشوفها بعينيه الجناية، مش الذنب، بقت اسمها ايه؟ جناية، جنى على نفسه، هو الجاني، مطالعة الجناية. وهنا هتبقى واقفة في منتهى الأهمية، لأن فيها الإجابة على السؤال، يا عم الشيخ أنا بتوب وارجع للذنب تاني أعمل إيه؟ لأن فيها الجواب على أنا مش قادر أتوب، مش قادر أعمل إيه؟ لأن فيها الجواب أنا كل ما أتوب من ذنب أعمل غيره، لأن فيها الجواب على إن الذنوب كثيرة والفتن محيطة، نعمل إيه؟ مش قادر أعمل حاجة. النقطة دي مهمة جدا، مطالعة الجناية، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك انا يعني ايه الحلقة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طريق السلام.